بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: الصلاة في السفينة. قال: وسئل صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. طيب، هذا الحديث أكثر أهل العلم على أن هذا ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو موقوف على جعفر ابن أبي طالب، وجاء أيضا عن جماعة من الصحابة، فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفينة، في الصلاة في السفينة شيء. لكن هذا قول عامة أهل العلم، أن من لم يستطع القيام في السفينة سواء كان خاف الغرق أو لم يستطع القيام، أن بعض الناس ما يستطيع أن يقوم في السفينة وهي تتدحرج أو أقصد تتمايل، ما يستطيع أن يقوم، لأن هذا يحتاج إلى تعود، يحتاج إلى أن الإنسان يتعود القيام مع تمايل القارب أو السفينة، وهذا يحتاج إلى استمرار كما قلنا. المهم أن من لم يستطع أن يقوم في السفينة فله أن يصلي جالسا. أنا إذا لم يستطع أن يقوم في السفينة يصلي جالسا، سواء كان خاف الغرق أو أنه لم يستطع أن يقوم. أنا معنى كما قلنا، لأن القارب يتمايل، الشخص ممكن لا يستطيع أن يقوم، كلما قام سيسقط، كلما قام سيسقط، فهنا يصلي وهو جالس. وذكرنا الكلام في القبلة، إن استطاع أن يستقبل القبلة استقبلها، وإلا صلى على اتجاه القارب أو على الاتجاه الذي يكون فيه القارب. قال: ولما أسن صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. هذا أيضا الحديث اختلف فيه العلماء من ناحية صحته، والصحيح أنه لا يصح، ولم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وإن كان هذا مثلا عمودا في مصلى يعتمد عليه، يحمل على الاعتماد الغير كامل، كما قلنا أن الاعتماد الكامل على شيء عود وكذا هذا ما يعتبر قيام، ما يعتبر قيام، لكن ممكن يجعل عودا يساعده فقط على القيام، يساعده على القيام، فهذا لا بأس، فهذا قال العلماء لا بأس به. أما أنه يجعل عودا أو عصا أو كذا فيعتمد عليها كل الاعتماد، معناه أنها لو أزيحت الرأس سيسقط، فهذا ما يعتبر قيام، فهذا ما يعتبر قيام. لكن هل يجوز أن يفعل هذا المصلي أنه يعتمد على العصا في قيامه اعتمادا كليا؟ فإن كان يستطيع القيام فيعتبر قيامه غير صحيح، وإن لم يستطع القيام فبعض أهل العلم قال لا بأس، إذا كان لا يستطيع القيام إلا بهذا العصا وبالاعتماد عليه. واستدل بعضهم بهذا الحديث، استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ عمودا في مصلى يعتمد عليه، أنا وهذا في صلاة الليل ليس في مكان صلاة الفرض، وصلاة الليل في معناه من النوافل، والنوافل فيها تساهل ليس مثل الفرض، ولأنه لأن القيام في الفرض واجب لابد أن تقوم في الفرض، وأما النفل فليس بواجب، فلهذا يدخل فيه التساهل، ممكن الإنسان يعتمد على شيء يقوم عليه. والأفضل أن يكون هذا الاعتماد ليس كليا، وإن كان كليا فيكون في النفل لا في الفرض. وهذا الاعتماد كما قلنا إذا كان فيه التكلف فلا بد أنه يحل هذا العصا أو الحبل أو غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا في المسجد فقال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لصفية زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قامت من الليل تمسكت فيه، معناه إذا قامت واشتد قيامها تمسكت في هذا الحبل حتى تتقوى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حلوه. حلوه معناه فكوا هذا الحبل. فقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه، أي في ليصلي أحدكم ما دام أنه نشط يصلي، فإذا تعب فليرقد، لا داعي أنه يجعل له حبل أو يجعل له عصا أو يجعل له كذا، يصلي ما دام أنه نشيطا يصلي متى ما صلى، فإذا تعب رقد ونام أو اضطجع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا تعب فليرقد، إذا تعب فليرقد. كذلك أيضا في النوم، إذا أصابه النوم، إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد، فإنه قد يريد أن يدعو فيدعو على نفسه. الإنسان أحيانا ما يصيبه النعاس ما يدري ما يقول، معناه يصلي وهو لا يدري ما يقول، فقد يأتي في السجود يريد أن يدعو لنفسه يدعو على نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحد إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد. طيب، قال: القيام القعود في صلاة الليل. قال: وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا، وكان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك. الآن نأخذ من هذا الكلام أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وهذا غالبا في آخر حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ثقل وبدن، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يصلي قائما حتى تتفطر قدماه، تتشقق قدماه من كثرة القيام. جاء في الصحيحين في حديث عائشة وحديث المغيرة بن شعبة أن عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لما هذا القيام وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لماذا تقوم هذا القيام كله حتى تتشقق قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، معنى سواء كان فعلت هذا أو لم تفعل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ لأن من شكر الله عز وجل أن العبد يتعبد ربه جل وعلا، حتى قد يضر بأعضائه من كثرة العبادة، لكن يكون في الله جل وعلا. ولهذا كان يقال لأبي حازم الأعرج سلمة بن دينار، كان يقال له: يا أبا حازم، أرفق على نفسك، لأنه كان يصلي في الليل ويقوم الليل حتى إذا انتهى من صلاته ما يستطيع أن يقوم من كثرة قيامه، فيحبو إلى فراشه. فقالوا له أهله أرفق على نفسك. فقال رضي الله عنه قال الرفق أريد بها، الرفق أريد بها، فإن تذهب رجلاي في الله عز وجل فهي خير. أنا حتى لو ذهبت رجلاي لكنه في الله فهذا خير عظيم، لأن الله عز وجل هو خالقها. فإذا سخرت في عبادة الله وفي طاعته فهي في مكانها، فهي في مكانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. فالآن خلاصة ما يذكر في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الليل، يقوم ويقعد، لكن الصحيح أن القعود هذا كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذا الحديث، لكن دل على جواز القعود، دل على جواز القعود. وأيضا كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا. وإذا قرأ قائما ركع قائما، حتى لو جلس في الصلاة يقوم ويركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا، لكن أحيانا يغير، أحيانا يغير، يبدأ الصلاة وهو جالس، ثم إذا بقي 30 آية و40 آية قام وقرأها قائما ثم ركع. وأحيانا أيضا يقرأ، يقوم يصلي وهو قائم ثم يجلس أثناء القيام، يجلس أثناء القيام ثم بعد ذلك يقوم في آخر الصلاة. فكل ذلك جائز، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون فعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأجل الرخصة، لأجل الرخصة أن يقتدى به، حتى لا يكلف الإنسان نفسه، لا يكلف الإنسان نفسه فيضيع على نفسه بعد ذلك العبادة. ما ذكرناه مثلا عن أبي حازم وكذا، هؤلاء ربوا أنفسهم على الطاعة، معنى هذه الطاعة ليست هينة وليست سهلة، الإنسان لما يدوم في الطاعة ويكثر فيها هذا ما يأتي من يوم أو يومين أو 3 أو 4 أو شهر أو شهرين، هذا يأتي لمدى سنوات، معنى ما يأتي إنسان مثلا يقول أنا سأقوم نصف الليل، هذا إذا فعل هذا سيأتي عليه أيام ويترك هذا القيام كله. لكن هذه العبادات تحتاج إلى تدرج، تحتاج كما يسمونها الصوفية أو أهل السلوك إلى رياضة، وهي كلمة صحيحة، معنى يروض هذه النفس، يروض النفس ويروض الجوارح، كما قال ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني صاحب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال روضت نفسي في قيام الليل 20 سنة، روضت نفسي في قيام الليل 20 سنة حتى راضت، أنا خلاص صارت بعد ذلك بعد الترويض خلاص تكون للشخص مثل السليكة أو بالقاب سليقة، معنى الشيء المستمر خلاص مثل العادة، في وقت محدد كأنه في أحد يوقظه يقول له قم وقت صلاة، يقوم في هذا الوقت ويصلي الصلاة التي اعتادها، مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي 11 ركعة يطيل فيها ثم بعد ذلك ينام قبل أن يؤذن الفجر الثاني، ينام يريح جسده قبل ذلك. فهذه العبادة كما قلنا تحتاج إلى ترويض، ما تكون في أيام أو في أشهر، لا يحتاج إلى فترة من الزمن، حتى ولهذا تجد الغالب أن الإنسان يكثر في العبادة إذا استمر وهو قد شاخ، قد صار شيء معنى قد طعن في السن، بلغ 50 أو كذا. لكن من وفق وهو شاب فهذا خير عظيم، من وفق للطاعة وهو شاب فهذا خير عظيم. عبد الله بن عمرو ابن العاص وفقه الله في الطاعة وهو شاب، كان يصوم النهار ويقوم الليل، فزوجه أبوه، زوجه امرأة، فثم جاء بعد فترة جاء إلى زوجة ابنه وقال له: كيف عبد الله معك؟ كيف معك يا عبد الله؟ فقالت له: نعم الرجل، يقوم الليل ويصوم النهار، إلا أنه لا يكشف لنا كنفا، ما يكشف شيء أبدا، مو ليس حول هذه الأشياء. فعمرو بن العاص ما كلم ابنه، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وأخبره بالخبر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عمرو وقال: يا عبد الله بن عمرو، بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل. ثم حاول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتدرج معه، اقرأ القرآن أو صل، اقرأ القرآن في شهر، وجاء في رواية خارج صحيح في 40، اقرأه في أسبوع ولا تزد على ذلك، في صلاة الليل أيضا، في الصيام استدرج معه، صم 3 أيام من كل شهر، وهكذا حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من هذا. قال: لا أفضل من هذا. فهذه كما قلنا العبادة تحتاج إلى ترويض، ولهذا عبد الله بن عمرو تعب في آخر حياته، لكن كان صادقا في أول شبابه، كان يداوم على العبادة والطاعة، ولهذا كان من عباد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم ليلا طويلا ويجلس ليلا طويلا، فإذا تعب الإنسان من القيام جلس في صلاة الليل، سواء كان يجلس على كرسي أو على الأرض. والسنة أنه إذا صلى قائما ركع قائما، حتى ولو جلس فإنه يقوم ويركع قائما، وإذا قرأ قاعدا قرأ ركع قاعدا، لكن أحيانا يقوم في آخر القراءة، إذا بقي 30 آية وكذا يقرأها وهو قائم ثم يركع. قال: وإنما صلى الصبح قاعدا في آخر حياته لما أسن، لما بلغ في السن، وذلك قبل وفاته بعام، معناه كان يصلي الصبح وهو قاعد كما كانت تقول عائشة، هذا في آخر حياته. الصبح المراد به الصبح أي النافلة، أي صلاة الليل والوتر، كان يصليها وهو جالس لما كبر عليه الصلاة والسلام وسن. وهذا أيضا من باب الرخصة، وإلا فهو صلى الله عليه وعلى وسلم أعطاه الله عز وجل همة، يستطيع أن يصلي وهو قائم، لكن أراد الرخصة لأمته، فإنه من لم يستطع أن يقوم أو يجد مشقة في القيام لكبر سنه مثلا أو كذا، فيجلس يصلي وهو جالس. قال: وكان يجلس متربعا، هذا أيضا أخرجه النسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبحة متربعا، متربعا معناه مثل الذي يجلس في الطعام، يتربع في الطعام، هكذا يجلس على رجليه، هذا يسمى تربع. فجاء أنه يجلس هكذا، ولو جلس جلسة أخرى ما في شيء، لأنه قد جاء في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم أنه قال: جلسة الافتراش هي جلسة الصلاة، أو قال: سنة الصلاة الافتراش، سنة الصلاة الافتراش. وهذا يحمل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في الصلاة يجلس افتراشا، يجلس افتراش، الافتراش أن يضع رجله اليسرى يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذا الافتراش معروف، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى عندها، فهذا يسمى افتراش. فقال ابن عمر سنة السنة في الصلاة الافتراش، أو سنة الصلاة الافتراش، سنة الصلاة الافتراش. فلهذا يجوز أنه يفترش ويجوز أنه يتربع، إذا رأى أنه يريد أن يجلس أكثر فالتربع أقعد له وأريح له، إذا كان سيجلس فترة فالتربع أريح له. لو ما استطاع مثلا يتربع وأراد أن يمد رجليه لا بأس أنه يمد رجليه، لكن لا يجلس كجلسة الكلب، معنى يجلس بإليته ويرفع ساقيه مثل الذي يحتبي لكنه بدون حبوة، يضع يديه تحت إليتيه هنا معنى تحت جلسته، فهذا جلسة الكلب. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس المصلي جلسة الكلب، ولا يجلس أحدكم كما يجلس الكلب، فهذا لا ممنوعة سواء كان في صلاة الليل أو في غيرها، لكن يجلس له أن يتربع، له أن يمد رجليه، له أن يجلس الافتراش، يجلس التورك، كل هذا ما في شيء. طيب، فهذا القيام والقعود في صلاة الليل. قال الصلاة في النعال والأمر بها، الصلاة في النعال والأمر بها. قال وكان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا، يعني صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في النعل. قيل لأنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في نعليه؟ قال نعم، في البخاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في نعليه ويصلي بدون نعال، يصلي في النعال ويصلي بدون نعال، لكن قال العلماء أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مفروش بالحصباء، حصباء هذا الحصى الصغير مفروس بالحصباء، فدخول النعال فيه ما يؤثر، لكن هذه الفرش غالبا يؤثر فيها دخول النعال، خاصة إذا كان فيها ماء، معنى لو دخلت بالنعال دائما وفيها ماء ستخرب، هذا الزل سيخرب، معنى ما بدل ما يعمر مثلا سنوات 5-6 سيعمر أقل من هذا، وهذا ذهاب بالمال وهدار للمال. فلهذا قال العلماء أنه لا يصلح أن يكون صلاة النعل في الزل، إلا إذا كان سيأتي بنعال جديدة يجعلها لهذا الفعل، لكن لابتعاد الناس عن السنة وكثرة الجهل، فلهذا قال بعض العلم أنه إذا كان عند عوام، عند ناس ما يفهمون السنة، الأفضل الابتعاد، وأيضا يحرص على صلاته في بيته. الآن العجيب أن بعض الناس يريد أن يطبق في المسجد وهو لم يطبق في بيته. طيب طبق هذه السنة في بيتك، صل في النعال في بيتك، ما في أحد سيكلمك، بل ستطبق السنة، صلي بالنعل في بيتك أو في الأماكن التي مثلا التي تكون بعيدة، مثلا في رحلة في كذا، ما في لا بأس أن الإنسان يصلي في تلك الأماكن، لكن يدخل في زل كثرة الدخول في هذا ومع الماء كما قلنا يسرع في زوال هذا الزل، وأيضا يظهر رائحة مش تمام، فلهذا يحتاج أنه دائما تنظيف وكذا، فسيكلف هذا الأمر. والمهم أن من أراد أن يطبق السنة يطبقها في بيته، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في النعل ويصلي حافيا، صلي منتعلا ويصلي حافيا. قال وباح ذلك لأمته، فقال إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. معنى له ذلك، له أن يصلي بنعليه وله أن يخلعهما، لكن المهم إذا كان في جماعة لا يجعلها عند صاحبه حتى لا يؤذيه بهذه النعال ويضيق عليه. فإما أن يجعلها عن يساره إذا لم يكن هناك أحدا عن يساره، وإما أن يجعلها بين رجليه، إذا كان هناك أحدا عن يساره يجعلها بين رجليه. قال وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا، فقال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وهذا حديث أيضا صحيح، كانوا لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم، يحرص على أن تكون له صلاة بنعاله، أنا يصلي كما قلنا في بيته، يصلي في أماكن أخرى فيطبق السنة هناك. قال وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته، معنى لو مثلا ضايقه النعال ما استطاع أن يصلي بالنعال فله أن ينزعهما وهو في الصلاة، فله أن ينزعهما وهو في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزعهما وهو في الصلاة. ذكر هنا هذا الحديث، قال أبو سعيد الخدري صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم. أنا لما رأوا الصحابة خلع نعليه خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. أنا متابعة عظيمة، رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا، أو قال أذى، وفي رواية فيها قذرا أو قال أذى، وفي رواية الأخرى خبثا، قال فليمسحهما وليصلي فيهما، أو إذا طيب قال في رواية خبثا، فألقيتهما فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيها قدرا أو قال أذى، قذرا معنى بالذال، قذرا القذر هو الوسخ، القذر هو الوسخ وليس بالدال، أنا بالدال قدرا معنى من التقدير، وهذا خطأ، وإنما قذرا بالذال. قال أو أذى، وفي رواية الأخرى خبثا فليمسحهما وليصلي فيهما، معنى يمسحهما في التراب كما جاء في الرواية الأخرى، فليمسحهما بالتراب. قال فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعاله ونزعهما، لكن السنة إذا أراد أن ينزع فإن كان في صلاة جماعة فإنه لا ينزعها عن يمينه ولا عن يساره إذا كان هناك أحد عن يساره، لكن يجعلهما بين رجليه كما سيأتي في الحديث الذي سيذكره المؤلف. قال وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، وهذه رواية في الحديث المتقدم. وكان يقول إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه، وليضعهما بين رجليه. فهذا الحديث صحيح، وفيه الكيفية في خلع النعال، وأنه يضعها لا يضعها عن يمينه وأن يضعها عن يساره إذا لم يكن هناك أحد، فإن كان هناك أحد يضعها بين رجليه. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق.